السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من صفات الرجل الصالح الذي امتحن الله قلبه بالتقوى القائم بحقوق الله وحقوق خلقه، فإذا ألم بذنب استغفر ولم يصر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. من يملك بفضل الله عنوان السعادة أن تجده طالبا للعلم. فإذا وجدته معرضا عن العلم، نصح الشافعي إمام المسلمين في وقتها، هو الإمام أحمد وهو شيخ الإمام أحمد في الفقه، نصح: إن كنت تعرف لك صاحب لا يطلب العلم لا تستمر تصاحبه، لأنه بيأذيك يوم من الأيام. من علامات أنه صالح يطلب العلم ويحضر حلقات ويسمعه، فإذا رأيته معرض عن العلم لا تصاحبه، يوم سيفتيك بجهل، سيشور عليك بجهل، سواء كانت امرأة لها صويحبات جارات، أو رجل له ناس يسمر معهم في الاستراحات. عليه أن يصاحب طلاب العلم، صغر قدرهم في العلم أو كبر، المهم أنه ماشي على الطريق يطلب العلم ويعمل به مخلصا لله، هذا صاحبه. قال الشافعي: لا تصاحب من عرفته أنه معرض عن العلم لا يطلبه. صدق رحمه الله. ولعلك تذكر في تاريخك كم أذاك شخص بالجهل، سواء كانت زوجة طلقتها أنت، أو جار فاصلته، أو ابن عم شاجرته. إذا كنت تمشي أنشي على الطريق المستقيم وتحضر حلقاته العلم أو تسمع وعملت بعلم وما يرضي الله معه، فهذاك بجهله. فلماذا لا تكون لك عبرة بعد اليوم ألا تصاحب إلا طالب علم وتسمع نصح الشافعي؟ وهذا الذي أمر الله به نبيه، فكيف أنا وأنت؟ قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ماذا كان الصحابة، طلاب دنيا ولا طلاب علم؟ أجيبوا يا عباد الله. أنا أعلم حديث يدل على حرصهم على العلم، لدرجة أنك لو كنت في مسجد رسول الله في ذاك البناء القديم الشامخ الذي انطلقت منه الفتوحات وانطلق منه رسم معالم الإسلام، مسجد رسول الله، هذه تبين كيف حرصهم. روى البخاري بإسناده إلى أبي واقد الليثي أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد بدأ النبي يتهيأ، يعني يلقي العلم، فهم الصحابة أنه يتهيأ للقاء العلم وللتسبيح بعد الصلاة هيأ، فاجتمعوا وازدهموا حتى ما وجد واحد إلا فرجة واحد جلس فيها، آخر استحى أن يضايقهم من كثرة ما خلف الحلقة. فقال النبي: عن الذي أعرض وقام من المسجد ولم يجلس معهم أعرض الله عنه، والذي جلس وسد الفرجة في الحلقة ذكر أنه دخل الجنة بهذا العمل الجليل، لأنه ما جلس لتعظيم الله بسماع العلم. قال آوى إلى الله وسد الفرجة في الحلقة، آواه الله أدخله الجنة. آخر استحيا من كثرة المزاحمة واستحيا يضايقهم، بعد شوي بالله بعد شوي ما قدر يضايقه الحلقة، الحلقة لهم كرامة عند الله، فقام بهذه الكرامة ولم يزعجهم ويضايقهم، جلس خلفهم فاستحى الله منه استحياء يليق بجلاله، لا إله إلا هو. إذن لما أمر الله نبيه بصحبة هو الرفاق، فكانوا يزدحمون على النبي يسمعون العلم، ما يروحون. مرة راحوا، راح منهم نفر عاتبهم الله، كان النبي يعلم الناس المسجد، فسمعوا يعني دفوف القافلة جاي من الشام فيها أكسية وثياب وأشياء، فعتب الله عليهم إذ قاموا وتركوا النبي في المسجد ولم يجلسوا يسمعوا العلم ثم يذهبوا. كل شيء له وقت، يعني في وقت سمع العلم، وقت التجارة، وقت النزهة، قسم وقتك يا أخي، لا تكون الغافلين كما نصح الله عز وجل. فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما تعلم العلم، فأنا أوبخهم وأعظهم فأقول مذكرا لهم قل ما عند الله خير من اللهو من تجارة. ذلك قالوا كانوا يقولون تفقه ساعة تجلس فيها خير من الدنيا وما فيها. واحمد الله يا عبد الله أيها العربي أيها المسلم، احمد الله كما ترى العاجب ما يفقه ولا كلمة ما يقول، فيسمع هذا المصنف الثمين الذي نقل دين الرسول كمسائل الجاهلية نقرأها، والله يشتكين العجم يقول ما فهم ولا كلمة، فيقوم مسكين ينصرف وربما في نفسه حسرة أنه لا يعرف العربية. أنعم الله عليك باللغة العرب فأدرس هذا الكتاب المتين الذي يسبب لثباتك على الدين مسألة الجاهلية، بحيث أن الإنسان وافق في الجاهلية ولم يخالفهم ربما لا يموت إلا كافر، لأنه من شبه بقومه، منهم من شبه في الظاهر في لباسهم في أقوالهم في معتقداتهم في نهجهم، سيتشبه بهم في الباطن ويموت كافر. فعليك أن تستفيد من الشيخ الإسلام محمد الوهاب فتقرأ 130 مسألة هذه أو نحو ذلك وتخالفهم مسألة مسألة حتى تثبت على التوحيد. فإذا قال قائل يا إخوان ارفقوا بنا في هذا المسجد تدرسون فيه الآن 4 سنين أنتم كتاب التوحيد كشف الشهاب مسائل الجاهلية، ما جعلتون لنا وعظ في المعاصي والذنوب تعظون أن نتركها في حق علام الغيوب؟ قلنا لك يا أخي الأمر في المعاصي والذنوب كما قال ابن القيم، إذا سطع نور التوحيد على القلب تمددت ظلمات المعاصي، فكلما قوي توحيدك وأصلحت عقيدتك تصلح صحائف أعمالك فتستغرق الوقت في طاعة الله. الصحابة لما النبي أصلح عقائدهم مش كانوا أحسن الناس في العبادة، قيام الليل صيام النهار، لأن قلبهم معلق بالله. فإذا نور التوحيد إذا درسته على وجهه واتبعته سيبدد ظلمات المعاصي. فليبشر من درس العقيدة دراسة صحيحة مخلصا لله، بعد فترة تشوف فيه شبه كبير من جهات من الصحابة، لأنه أصل عقيدته. ما فايد إنسان يزهد في الدنيا ويلبس المخاريق أو الخروف وفاسد الاعتقاد ويعير أهل السنة بإيش؟ بأنكم أنتم زاهدين ما تسكنوا من المزابل، كما قال حبيب الجفري، قال من أراد أن يكسر طمعه في الدنيا فليسكن المزابل سنين، يعني يقعد المزابل على القطط حتى يكسر يعني عنفوان نفسه في تطلعها للدنيا إلى آخره، وهو نفسه لن يسكن المزابل، سكن القصور وسكن إلى آخره. مقصود ما الفائدة في الزهد في الدنيا مع فساد الاعتقاد؟ فأول الاعتقاد توحيد، ثم يصلح الله مفردات العبادة لك ويجعلك إن شاء الله من أعبد الناس لرب العبيد. أصلح التوحيد أولا، أصلح العقيدة هي الأساس، كما نبه على ذلك شيخنا صالح فوزان أطال الله في عمره، قال العقيدة هي الأساس. يقول لاحظت كثير المسلمين يعني جالسهم الشيخ يجون يسألون يقولون يعرفون العقيدة، الشيخ يختبرهم أو يسمعهم يسألون يقول ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، ما يعرفون مباحث الإسلام العقيدة. طيب هذول كيف يعني يطلعون إلى إقامة بناء شامخ وكما يقول خلافة إسلامية إلى آخره وهم يجهلون العقيدة؟ نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فاهتم يا أخي الفاضل بدرس العلم ودرس الاعتقاد، وإياك والشبه بالكفار في مسألة سبحان الله من يذكر منكم الشيخ ذكرها فجزاء الله خير يذكرنا في موضع، لأننا مريت ودرست الكتاب هذا والحمد لله لكن لعلي ما مررت بها، وهي أن من التشبه بالكفار مسائل الجاهلية والجاهلية الأولى الإعراض عن العلم، أن يذكر فيكم المسألة هذه الشيخ ذكرها أو لا انظر في الفهارس يرسلها لي شخصيا وأنا أشكره. والشيخ ذكر أهم المسائل، ما قال أنا أذكر كل شيء في مخافة الجاهلية. طيب من يذكر آية تدل على أنهم كفار كانوا يفرون من العلم ويعرضون عنه، فمن اليوم فر من العلم وقام المسجد ولم يحضر حلقاته زهدا في العلم وأنه ما له فائدة يعني شبه بهم، من شبه قومه إيش منهم الآية ما لهم إيش أي ما لهم عن التذكرة معرضين عن العلم. فقال الله ترى يعني أنا أشبههم بالحمر الحمير المستنفر التي إذا جاء قسوره الأسد تفر فرفر شديد. فلاحظ العلماء ظاهرة الإعراض عن العلم، بل أن بعضهم صار يصرح يقول ترى يكفي الناس خطبة الجمعة، ليش درس درس درس؟ أعوذ بالله، هذا الرسول كان يدرس في المسجد النبوي ما كان يقتصر خطبة الجمعة، يدرس مرة معهم يعلم الناس أحكام الطهارة وأحكام الصلاة اللهم صل عليه، هذا في قلبه شيء والله على العلم يقول ما أنا خلاص درس درس نبغى خطبة الجمعة وخلاص. أعوذ بالله يا أخي، تكره لا ما أنزل الله أنت تدارس وتعظم الله في سماعه والعمل فيه، فإن هذا كفر أكبر مستقل يعني ردة مستقلة إذا كرهت ما أنزل الله. قال الله ذلك بأنهم كرهوا إيش ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال عن الذي أعرض الحلقة أعرض الله عنه، قال هذه قرينة أنه كان منافق فلذلك أعرض الله عنه، والمنافق ضيق صدره بالعلم ما يحبه يذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني يجي شخص مذكر من العائلة خمس دقائق إخواننا سأقول لكم مسألة السترة في الصلاة، يا أخي جايين نتمشى عنا يا أخي بالله خل العلم هذا له وقته ونجي نتمشى يا أخي ثلاث دقائق اصبر، ليش تكره العلم؟ ترى نزل من الله، أنت ما تحب الله؟ العلم نزل منه. كما شفت واحد شخصيا كان في المجلس شخص على علم وبصيرة بيذكره بمسألة فقبل لا يتركونا من الأشياء ذي الله فهذه من عامة النفاق أن يضيق الإنسان صدر لذكر العلم. ليش؟ لأن العلم يخالف هوى، عنده هوى في أشياء محرمة يذكر بالعلم ذكر أنه لازم يتركها يعني فيضيق صدره بالعلم يبي أشياء ثانية. قال الله تعالى في كتابه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمال، بل استبشر يا ذكر الله أقبل على الحلقة أقبل على العلم أقبل على ذكر الله ولا تعرض. هذا من علامات النفاق الإعراض على العلم من مسائل الجاهلية اللي كانوا يعرضون عن العلم. ومن إعراض قوم نوح عن العلم كان لما يعرض عليهم نوح العلم وش يسووا؟ يجعلون أصابعهم ها يا ذاني ما يبغوا يسمعونه. فالإعراض على طريقتين، إما يسد إذنه وإما يخرج ويبعد عن سماع العلم، يخرج بعد ما يبي يسمع شيء. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأنتم سامدون. نعم أي إذا تلي عليكم الذكر وذكر الله تمزحون وتضحكون، هذا يدل على النفاق. إذا سمع الإنسان شيء من آيات الله اتخذها هزوا لم يعبأ بها، هذا من علامات النفاق في نفسه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. حينئذ أي نعم، قال في المسألة السادسة بعد المئة ستأتينا مسألة الإعراض عما جاء الله به، هنا عما جاء الله به من إيش؟ يشمل إن شاء الله يشمل العلم ويشمل العمل به. جيد، أحسنت التذكير. فلنمضي قدما فيما نحن بصدده، وأسأل الله أن يميتنا ملازمين للحلقات العلم. أن يحيى بن يحيى من علماء سلفنا يقول من توفي هو ملازم حلقات العلم، يعني لا يعرض عنها ولا يزهد فيها. نعم، ويحب أهل العلم ويحسن الظن فيهم في ردودهم على من غلط على الشريعة إلى آخره، لا يتهم بالحسد، لا يتهمهم. من مات وهو إيش مقبل على العلم، فإنه إذا توفي يوم توفي ملازم رفعه الله في الجنة إلى درجة قبيل درجة الأنبياء بسبب إدمانه على سماع العلم للعمل به مخلصا لله، لا لكي يباهي الناس بالعلم ويباري العلماء ويماري السفهاء ويشار إليه بالبنان، بل يرضى عنه الرحمن كما قال مالك: ما طلبت العلم لنفسي أريد أن أنجم، ما طلبته ليباهي الناس وأكون عالم يقبل يدي ويقبل رأسي، إنما أردت أن أنجو من النار بطلب العلم. رحمة الله على من مالك ومن سار على نهجه ومن والاه. أحب أن نقرأ في هذا المجلس مع شيء من التفصيل، بدءا من كفرهم بنعم الله، نقرأ المسألة 47، المسألة 48، المسألة 49. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 47:
نعم،
إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نعم، هذه مسألة عظيمة قد جرى الكلام بها على ألسن الناس كما تسمعون في المجالس وعند الحديث الخاص، حتى مع الزوجة، الولد، الجار، الصاحب في العمل، لقاءات فضائية ومحاورات مع كبار تجار المسلمين في الأرض، تسمع هذه النبرة فانصح من رأيت يخالف السنة واعتقاد السلف ونهجهم وعقدهم وعقيدتهم فيها، ألا وهو يتكلم تجده ولا يشعر ينسب النعمة لنفسه، ينسب النعمة لطبيب عالج بنته، ينسب النعمة لطيار حاذق نجاه من عاصفة ثلجية بأمر الله، فينسب النعمة لغير الله أو للشتاء في نزول المطر أو لتحرك نجم كذا وكذا نزول المطر، كلها تجتمع في هذه المسألة التي كان عليها الجاهلية الأولى، فيجب أن نخالفهم فيها، يجب أن نخالف الجاهلية في هذا، كأن ننسب النعمة إلى محدثها، إلى موجدها، إلى من رزقنا الله إياه وهو الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي يحيي ويميت، يرفع يخفض، يحيي يميت، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو الذي بكل شيء عليم، وهو الذي بكل شيء على كل شيء قدير، والإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، فما بكم من نعمة، هذه نكرة فيها تنصيص سبقت بنفي، فدل على استغراق النعم لله كلها، فما بكم من نعمة فمن الله: البصر، السمع، الدين، الزوجة، الولد، المال، الكفاف، الصحة، المنزل، المكانة في المجتمع، كل هذه النعم ليس منسوبة إليك، إنما منسوبة إلى الله جل في علاه. ولقد حذرنا القرآن من نسبة النعمة للنفس، وبين أن هذه أن من فعل فقد شابه الكفار، بل شابه أشد الكفار كفرا ممن عبد فرعون أو عبد آلهته كقارون. وبين الرب إيش صنع به لما نسب النعمة إلى نفسه دون ربه، لا إله إلا هو في القرآن. إياك أن تقول كما سمعنا ذلك التاجر في أحد اللقاءات الفضائية يقول ما تشوف العقار هذا كله والمليارات اللي أملكها، تراني بدأت كان بعرق جبيني بدأت في ساحات الحرم أبيع واشتري والآن أشوف مليارات. قل بفضل ربي، لا تنسى أيها التاجر الحكيم جزاك الله خير، قل هذا فضل الله ثم ما وفقني الله به من دهاء في التجارة وصبر، ولا تقول بفضلي فتشابه نوح فتشابه عفو قارون وأنت لا تشعر. لا، قل بفضل الله علي، لا تقول فهلوتي في التجارة وإن أعرف كيف يطلع القرش إلى آخره، ما أني مثل التجار لما يفهمون. لا، أنسب النعمة الحي القيوم حتى يزيدك ربنا، ما يرفع من عندك عقوبة لك، إذا نسبت لغيره يشيلها منك ويضعف غيرك ممن يشكره. نعم، قال الله تعالى وما بكم من نعمة من الله وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها. ويتأذن ربكم لئن شكرتم، فنسبتم النعمة لي يعني شكرتموني ها أزدنكم، ولئن كفرتم فنسبتوها لغيري أو جعلتم نعمتي عليكم ها لئن شكرتم لأزدنكم ولئن كفرتم ها إن عذابي لشديد. قال الله تعالى في قصص القرآن، قال الله واقصص القصص. وإذا سمع الإنسان القصص يتلوها معلم في حلقة مثل هذه لا أريد منه أن يسيء الظن، خاصة مع انتشار الحمد لله المنهج السلفي الذي كان على منهج السلف خاصة في الخمس سنوات الأخيرة هذه، قوي المنهج والحمد لله بسبب أنه اقتلع من المنبر فضل الله ثم ولي الأمر و وزير الإسلامية اقتلع من المنبر، وناس كثير ما كانوا يستهلون المنبر يشغبون على الأمر تلويحا تصريحا أضلوا الناس. فبسبب القوة في هذا المنهج الحكيم السلف يرجع للسلف الصالح، حينئذ ظهر التعليم للتوحيد وإنكار الشرك ونسبة النعم والحمد لله إلى الله وما يفيد الناس في دنياهم وأخراهم إلى آخره. فحينئذ من ذلك أننا عصمنا من السماع القصاص، وهم فرقة من الناس اشتغلوا بالقصص والحكايات فصدوا الناس عن تعلم توحيد الله، نبه النبي عنهم قبل أن يتوفاه الله، فكانوا من ضمن كلمات الرسول في التحذير منهم وقد ظهروا. سبحان الله، كلام الرسول حق ظهروا. نعم، وهي من مسائل الجاهلية إذن الأولى، هذه عاد ضموها أظنها ما ذكرها الشيخ، شوفوا فتشوا، وهي مسائل الجاهلية الأولى اشتغالهم بالقصص والحكايات حتى يصدوا الناس عن العلم ويظهر الشرك فيهم. يدل على ذلك ما رواه طبراني في معجبه من حديث حباب الأرد، إن بني إسرائيل لما قصوا هلف كفار بني إسرائيل أخذ يقصون على الناس يتركون تعليمهم الإنجيل أو التوراة إلى أن يشتغلوا بالقصص والحكايات إلى أن يشتغلوا على التوحيد، وظهر فيهم الشرك وهلكوا كما قال الألباني في شرح الأثر، وهو أثر صحيح، إن بني إسرائيل لم هلكوا قصوا. مقصود الإكثار من القصص كما قال ابن الجوزي الذي يكثر القصص ويشرح يعني ويعرض عن توحيد الله وبيان شروط العبادات وما ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى يكون الناس في الشرك وهم لا يشعرون. قال الشيخ الألباني فمن صاحب القاص يقعد 20 سنة معه لا يعرف صفة صلاة النبي، لا يعرف أحكام ست السنة قبل السلام على السلام، لا يعرف من فاتته زكاة الفطر ناسيا هل يجوز يديها الآن؟ كيف يطلق الزوجة؟ كيف شروط الإجارة؟ إلى آخره، فيبقى جاهلا بدينه حتى يقع في الشرك. لكن القصص إذا كانت من القرآن والسنة فحي أهلا بها، إذا كانت من أخبار بني إسرائيل لا تصدقوا ولا تكذبوا، لا بأس بها، إلا القصص المنكرة والإكثار منها المقصود. فمن ذلك هذه القصة التي في بيان أن نسبة النعمة إلى غير الله جهود للنعمة، تشكرها أن تنسبها لله، نسبة غير الله فيه شبه بأكثر أهل الأرض كقارون. أتذكرون الحي القيوم في كتابه لما قال كما ذكرنا اختصارا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. كان 60 بغلة تحمل إيه؟ تحمل المفاتيح، فكيف الكنوز 60 بغلة؟ إذ قال له قومه: لا تفرح فتبطر بهذه النعمة العطاكية، فتمنع حق الله من الزكاة وتمتنع عن حق الله بتوحيده وإفراده بالعبادة وشكره على هذه النعم بالإيمان به، إن الله لا يحب الفرحين، ما نمنعك أن تتمتع بهذا المال، لكن ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم، لكن ابتغي ما فيما آتاك الله الدار الآخرة، فليكن أول نصيبهم المال هذا لإقامة دينك، من الزكاة، من شراء ثياب لست عورتك، من زوجة صالحة تمنعك الزنا. أول شيء انتبه لنفسك فيما يصلح أمر دينك، ثم لا بأس من غير شرف فيما تتمتع به من هذا المال من مرفهات، لكن لا تستغرق الوقت بانفاق المال فيما يؤول إلى البطر بحيث تمنع الفقير حقه، نعم، ويلهوك عن ما أوجبه الله عليك من طلب العلم والجلوس في الحلقات إلى آخره. جزاهم الله خير الذين نصحوا قارون، سبحان الله سبحان الله، كان عندهم جرأة. نعم، قال فرد عليهم: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا أجابهم؟ بنسبة النعمة إلى نفسه. نعم، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله عليه وكرهه. قس على قارون، أي شخص في مجلسك جار لك يقول: شفت هذه الخيرات اللي أنا فيها وكذا، ترى أنا بديت من الصفر، وأنا وأنا كله، انتبه يا جار، قصة قارون الذي عصى العلي القهار فنسب النعمة لنفسه فرد الله عليه، أتريد من فوق 7 سماوات في الغيب يكون الله رد عليك؟ انتبه انتبه يا جار، قل هذا بفضل الله أولا. فلنحيي نسبة النعم لله في المجالس يا أخواني، في أنفسنا، نحن نتحدث عن أنفسنا، نقول فضل الله بفضل الله. ابن عباس والعلماء جعل أن تقول فقط بفضل الله رزقني، الرتبة الثانية بفضل الله ثم بما أعطى بما أعطيت من علم أو كذا، هذه رتبة ثانية، لكن الأولى أن تذكر الله فقط فقط، لا تذكر نفسك. يجوز أن تذكر الله ثم تذكر نفسك، يجوز بثم، لكن لو أبقيت الله وحده أفضل، فقل هذا فضل الله وهذا فضل الله، هذا أفضل لك. لكن لو أردفت نفسك فقل ثم، يجوز، لكن ما تريد الأفضل لا تذكر نفسك مرة، قل فضل الله بس، ولن نفسك قد تزلك يوم فتنسى الله تقول بفضلي، خلك دائما على لسانك فضل الله فضل الله فضل الله فضل الله، هذا أعلى رتبة من أن تذكر فضل الله ثم تردف ذلك بنفسك كما نبه ذلك المحققون من أهل العلم. فانظر لقارون كيف نسب النعمة إلى غير المنعم، نسبها لنفسه وقوته وأن له منزل عند الله. يا الله، قال: إنما أوتيته بعلم، على علم عندي. فرد الله عليه: أولم يعلم، يعني هذا قارون، أن الله أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر منه جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فإذا ما فادهم ذلك يوم أنهم نسبوا النعم إلى أنفسهم وكانوا مثل عاد وغيره وأشد، ومع ذلك أهلكم الله بالريح وأرسل عليهم صيحة وهم أشد منها، ومع ذلك أهلكهم الله. إذن ما يفيدك القطرة يا قارون وأن هذا من عندك، بل هو من عند الله. وحينئذ جاء في قصص القرآن، والله يقول فقصص القصص، يعني ليس القصص التي عند القصاص إنما يذكرها الله، وهي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فخرج حينئذ يوما قارون، خرج يوما على قومه في زينته، وشفت المواكب اللي خرج فيها والخدم والصفة وجمال الموكب والحصن، شيء مبهر مبهر حقيقة، لدرجة أنه تكلم الذين يريدون الدنيا ويتمنونها هم كثير اليوم إلا ما رحم الله. قال الذين يريدون الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جعلوا الحظ بشو؟ الفلوس. الحظ بشو؟ التقوى. قال الله تعالى وأموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الحظ في التقوى، إن أكرمكم عند الله أكثركم عقارا ومالا، كذا الآية ولا فيه أتقاكم، ولا يكون أتقانا إلا أعلمنا. فكلما زدت علم وحضور حلقات وعمل بما تسمع كلما كنت أفضل عند الله، أفضلكم أتقاكم وليس أكثركم مالا. إن الله لا ينظر أموالكم ولا أجسامكم، ينظر إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، هذه الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس. نعم، جاء يوم شافوا الصحابة قالوا شوفوا شوفوا هذا جاب فرس كذا وعليه نيشان أو، قال ما تشوف ما تقولون في هذا؟ قال هذا عندنا إذا شفع يشفع وإذا خطب زوج أو كما قيل. وجاء واحد رث الهيئة لكنه عابد تقي ما عنده فلوس مثل هذا ولا هيئة، فقالوا هذا، قال والله هذا يعني صراحة فينا أهل كذا على منظر ذا، إذا شفع لا يشفع وإذا خطب لا يزوج أو كما قال. قال شوفوا، قال لهم النبي انظروا ترى هذا الذي استحقرتم هيئته ورأيتم فاقته فقرة خير من ملء الأرض من هذا صاحب الفرس وصاحب المركب هذا إلى آخره، ملء الأرض أو ألف منها، لأن التقوى هي الميزان وليس كثرة الأموال عند الرحمن. فحينئذ لما انطلع يا قارون موكبوا وحرسوا وبهرجوا أهل الدنيا، وش قالوا؟ اللي عندهم جهل، لا يحضرون دروس ولا يتسعون العلماء ولا يقرون كتاب الله وقتئذ مما أنزل التوراة والإنجيل، جهل عندهم. قال ليت لنا، يقول العلماء تمني الدنيا والغبطة كان ترى سيارة فارهة تقول يا ليت عندي هذه، يقول مكروه هذا، يقول يا ليت عندي مثل هذا، ما حسدته، ما تقول يا رب زيد النعمة عنه، قلت عنده وأنا بعد بدي يكون عندي مثل هذا، يسمى غبطة. قال العلماء مكروه. متى تكون محبوبة؟ إذا كانت في العلم، إذا رأيت صاحب علم يعلم كالأنبياء، وإذا رأيت صاحب مال ينفق في سبيل الله. في حديث يدل على هذا؟ ها؟ أي صحيح، في صحيح البخاري قال النبي لا حسد أي لا غبطة، ليست حسد إلا في اثنتين، فهذا الله يكتب لك حسدته. رجل أتاه الله الحكمة فهو يعلم لما يقضي بها، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أعطى هذا الفقير وحل مشكلة هذا اليتيم وأعطاه فلان، هذا حقيقة يغضب، قل يا ليتني مثله فتكون لك أجر مثله، كما قال في حديث كبش الأنماري في سنن ابن ماجه إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل ما أعطاه الله مال لكن أعطاه علم، قال لو أعطاني الله مال أفعل مثل هذا، أنفق المليارات في بناء الأيتام دور الأيتام والمساجد اللهم صل عليه، قال فهو في الأجر معه سواء. شوف العلم كيف أنقذه، ما عنده شيء لكن عنده علم. فهو في الآخرة مثل منزلته، لأنه تمنى معه. ما هذه منع أن يكون مثل وشه؟ ما هذه فلوس عنده؟ قال لو كان عندي فلوس لا شك أبني أموال أضرحة عفوا أربطة لليتامى والمساكين، وأنفق على المدرسين في العلم، وأفعل وأفعل مثله، فهما في الأجر سواء. هذا فضل العلم، ما سوى شيء، لكن تمنى يكون عنده مال لا ليترفه به ويغرق الوقت في إنعام بدنه به ويغفل، وإنما أراد أن ينفق به في سبيل الله، فهما في الأجر سواء. إذن كثير ماتوا ونحن نحن الفقراء وما لهم منزلة في جاه في قلوبنا، فهم سعداء في الآخرة، هم وأثرياء الأرض اللي ينفقوا سواء، لأنهم كانوا يتمنوا أن يكونوا مثلهم لينفقوا، فهم سواء في أعالي الجنة بسبب التمني هذا. أين نحن من التمني؟ هذه عبادة التمني لهؤلاء في غفلة بسبب الإعراض عن العلم، الإعراض عن السنن. نسأل الله يهدينا ويغفر لنا ويرحمنا سبحانه وتعالى. طيب، الذين أوتوا العلم عليهم فضل عليهم، لما سمعوهم يقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، بدأوهم بكلمة، قال وقال الذين أوتوا العلم، شوف فضل العلم على الناس، العلم بالله وصفاته وأحكامه يزهد الإنسان في الدنيا، هذا العلم الصحيح يدخل القلب يزهد في الدنيا. ما عرف الزهد فقد قلل من الدنيا، تركب سيارة خربانة ولا تقعد في بيت خصف. قالوا قال ابن تيمية الزهد ترك ما يشغل عن الآخرة، نعم، والناس بحسب، في ناس حلو ركب سيارة فارهة لكن ما تشغل عن الآخرة، هذا زاهد لأنه ما تهمت السيارة دي، المقصود لا تلتهي عن الآخرة. فالذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ ويلكم لا تتمنوا ذلك تشتغلوا به عن دين الله، ثواب الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. حينئذ رأوا بعينهم العاقبة، اثنين طائفتين، فخسفنا به وبيش وبداره الأرض. وحينئذ ذكر الله أن أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، مع أنه ما وجد له بفئة ينصرونه، يقولون ويكأن الله يرزق من يشاء يؤتي إيش؟ ها؟ يؤتي رزقه من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم قال سبحانه وتعالى ويعنهم لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح إلا لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها لعباد الذين يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فمن كان يريد الآخرة تجد يزهد في الدنيا وينسب النعمة إلى الله، من الدنيا يباهي بالنعمة اللي عنده، يعزم الناس في بيته ويوريهم من عنده قصر ويوريهم من عنده سيارات وينسب النعمة لنفسه، وأنا جبت وفعلت. الدار الآخرة تمنع الإنسان يتفاخر ويتباهى وينسب النعمة لنفسه، يحب الآخرة، نعم، وأنه لا عنده شيء، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، كل نفس ذائقة الموت هادم اللذات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ حرام على هؤلاء بعد أن عرفوا نعمة الله أن ينكرونها، يعرفون نعمة الله أن ينكرونها، فإضافة النعمة لغير الله شرك بالله وكفر، وهو من عمل الجاهلية. فإنه لما بعث له النبي أكبر نعمة بعث فيهم نبي، يسمعون كلامه من غير أن إيش يعطونها فلوس. مرة أو جاءت مرة قال إذا جيتم تناجوا النبي قدموا بين يديك صدقة، لكن بعد كذا نسخ الحكم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فحينئذ أصبح اللي يكلم الرسول يسأل عن دينه ويناجيه، نعم، ويناجيه، ما يشترط إيش أن يكون عنده إيش، ها، ما يشترط أن يدفع صدقة. فإذا العلم يسمعون من النبي مجانا، ويحضروا المسجد النبوي عند النبي مجانا، فبطروا النعمة استغلوها وطلبوا العلم وسمعوا من النبي ونشروه في الأرض في الكوفة ونشروه في مصر بعد وفاة الرسول. صحابة تركوا المدينة لينشروا العلم في الكوفة وغيرها، فهم قاموا بالدين ونشروه فجزاهم الله خير وجعلنا على منوالهم ونهجهم وعقدهم وعقيدتهم واعتقادهم رضي الله عنه وارضاه. فحينئذ المشركون أنكروا هذه النعمة، استكبروا وقالوا هذا ساحر محمد أو كاهن كذاب، بس الله العافية. بل وعرفوا نعمة الله كما في قول آخر ثم نسبوها إلى أنفسهم كقارون، أو نسبوها للنجم وطرنا بمنوء كذا وكذا فهم أصبحوا بذلك كفار. فسواء نسبوا النعمة نعم أو جحدوا نعمة الرسول وأنكروها، وسواء نسبوا النعمة إلى النجم أو إلى أنفسهم فهم الذين كانوا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فحينئذ كان من غباوتهم لو أنهم تعرفوا على الرسول وآمنوا به مثل أبو بكر وعمر ولازموه وسمعوا القرآن وحفظوه وعملوا به لكان فيه لهم شرف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون، ما عندكم عقل، كتاب معجز لو أنكم حفظتوه وقمتم به ونشرتموه يصير لكم ذكر وعظمة في الناس. ولذلك دولتنا هذه لما صارت تطبع المصحف وتقوم به وتجعل حفظ القرآن وتدرس مسائل تفسير القرآن وأصوله، مش حصل لها؟ حصل لها عظمة هباء الأعداء، وصار لها ذكر في كل العالم، كل العالم يشير إلينا الآن يعرفنا الحمد لله. في دول نحن ما نعرفها كل العالم صبح يعرفونا. المقصود اللي يقوم بكتاب الله يطبعه وينشره فيه ذكركم يذكركم الله، فكل لكم عقل. كفار قريش ما قاموا بذلك، جحدوا القرآن وقالوا شعر، مش حصل لهم؟ كسب الله به في بدر وفتحت مكة. نعم، لكن اللي يقوم بالقرآن، أي دولة تقوم بالقرآن تحفظه وتنشره فإن الله يرفعها ويعظمها في قلوب الناس وتهاب مهما كان عنده من نقص، قام في القرآن بالتوحيد يرفعها رب العبيد لا إله إلا هو فيه ذكركم. فكان فيهم غباوة، بدل ما تقترب القرآن عرفت أنه معجز وتنصر الرسول يذكركم الله وتصير مربوطين بذكر القرآن ذكر النبي، رحتم إيش سبيتم رسولكم، اشتمتموه ساحر كاهن، وقلتم عن القرآن سحر أو قلتم عنه إيش شعر، مش استفدتم؟ خسف بكم وفتحت مكة وهدمت على رؤوسكم ورجعت للمسلمين بعد أن طردوا مكة منها سنين، أسأل الله أن يعافينا أجمعين. حينئذ عيرهم الله، فيه ذكركم يا أغبياء، لو قمتم بالقرآن بمحمد ونصرتموه صار لكم ذكر إلى يوم القيامة، لكنكم بالباطل كنتم تؤمنون وبغير الحق نعم وبالله كنتم تشركون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون كانوا يعني. فيعرفوا المشركون نعمة الله عليه برسالة محمد ثم يشهدون نبوته، وأكثرهم بنبوته من الجاحدين. حينئذ نسبة النعمة إلى غير الله تنقسم إلى قسمين ذكرناه في الدرس الماضي من يذكره، ينسب النعمة إلى الله فيكون كافر كفر أكبر، ينسب النعمة إلى الله فيكون في شرك لكن لا يصل للحد الأكبر. فمتى يكون الذي ينسب النعمة غير الله مشرك شرك أكبر ولو أعجب بنفسه؟ شرك أكبر. متى يكون شرك أصغر؟ أكبر إذا استقلالا نعم، كما فعل قارون قال ترى هذه النعم وكلتها من عندي استقلالا، هذا شرك أكبر مخرج من البلة. أما إذا جعل ما ليس بسبب أنه سبب ونسب النعمة لغير الله، فقال مطرنا لأن الشتاء جاء، مطرنا لأن النجم تحرك، فنسب النعمة إلى غير الله إلى النجم، لكن قال الله أحدث في النجم ما إن تحركه ينزل المطر، هذا شرك أصغر. فيجب أن إيش يقول مطرنا بفضل الله ولا يشرك. فحينئذ ما حكم من يقول لولا أنا؟ هذا ينسب النعمة لنفسه نعم، أو يقول المنعم عليه لولا فلان. انتبه الآن، يقول ابن عباس من الشرك قولهم لولا البط، نعمة البط وصياحه في آخر الليل لما نزل سمع البط دبيب لص في الحوش فبدأ يصوت يصيح، انتبه للبيت وطردوا اللص فهرب، لا سرق اللصوص بيتنا. فهذا شرك أصغر، إنهم اعتقدوا أن الله هو الذي جعل البط نعم. فهذا قال لولا البط شرك، لكن لم يكن أكبر. ليش؟ لأنهم تعلقوا بالبط بلو، فنسبوا النعمة إيش؟ البط على أهل البيت، هذا شرك، هذا شرك. إذا قال لولا البط لكذا، لولا السائق لكذا، إيه نعم. لكن متى يكون جائز؟ انتبه الآن. يقول عمر لولا أنا لطلق النبي نساءه، طلقهن لولا أنا. وقال النبي لولا أنا لكان أبو طالب همي في ضحضاح من النار، فأنا شفعت له حتى ارتفع، فصار أخف الناس عذابا، أخف الناس عذابا كما صحيح البخاري. أبو طالب يوضع في أخمص قدميه جبرتان من النار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، هذا أخف الناس، فأنا شفعته حتى صار أخف الناس عذابا. طيب هنا قال لولا أنا، وعمر قال لولا أنا، ومعروف عمر قوة التوحيد في قلبه، فكيف تجمع بين ذا وذا بحسب ما يقع في القلب؟ فيجوز أن تقول حينئذ بفضل فلان مشال راتب أنا وجدت كذا، وفي قلبك أن الله فعل ثم هو. لكن الأفضل أن تقول إيش؟ نعم، أن يقول عفوا لولا أنا لو ما مشيت راتب كان قاعد مسكين فقير، هذا الذي يفعل، هذا الذي فعل، فيكون في قلبه الرب مستحضر أن الله هو الذي فعل. فالأفضل أن يقول لولا الله ثم، لكن لو قال ذلك وقلبه مليء بالتوحيد والاستقلالية جاز، لكن لأنها مزلة قدم عليه أن لا يقول ذلك ويتعود ما يؤدي به الأمر إلى ما هنالك من سوء العاقبة، فليتعود لو فضل الله فضل الله. أما المستقبل فخطر عليه أن يقول لولا فلان لفأصبحت كذا، هذا قال ابن عباس الشك. إذا ابن عمر هو الذي قال لولا أنا أطلقه، الرسول قال لولا أنا لكان، لكن المستقبل لما يقول لولا فلان هذا يدل على تعلق، تفريق قلب، تعلق به، فينبغي أن يسند النعمة لله ولا يقع في هذا الشرك اللفظي، الشرك اللفظي، الشرك اللفظي، فيقول لولا فلان وأنا أو لولا فلان عفوا. فالمقصود أن الذي يذهب هذا كله ويصد عن الشرك أن ينسب النعمة إلى موجدها والله جل في علاه ويبين ذلك. ومن الشرك الأكبر ما سمعته من بعض كفار في خارج البلاد لما نسبوا نعمة الخلق إلى غير الله، فسألتهم من خلقها الأشياء ترونها والأنهار، قالوا الأرض خلقتها، فنسبوا هذا الحاد وشرك أكبر واضح. وآخر سألتهم من خلق، قال أمي، هذا كله يعتبر الشرك في نسبة النعمة إلى غير الله جل في علاه. الله خالق كل شيء، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فبدل تشكر الله الحي القيوم على نعمة نزل المطر تقول في النجم والشتاء نزل المطر بفضل النجم، نسأل الله العافية. كما مر معكم حديث أصبح الذي مشرك مؤمن به وكافر به، وقال مطر فضل الله نعمته، مؤمن به كافر الكواكب، وقال مطر ابنه كذا تعرق النجم فهو كافر به مؤمن بالكواكب. المسألة 48 اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 48 الكفر بآيات الله.
نعم، انتبه، لا تقول في نفسك الآن من في الآن من المسلمين يكفر بآيات الله، لا تستعجل، تقول لنا سيظهر من أهل إيش؟ سيظهر من أهل الإسلام من يشابه الجاهلية، النبي قال استدعونا من كان قبلكم. انتبه له، من مسائل الشرك كفرهم بآيات الله، الكفر بآيات الله التي أنزلها على رسله في التوراة والإنجيل، وآيات الله على قسمين، آيات شرعية وآيات كونية، آيات شرعية وآيات كونية. مر معكم حديث جانبي مع كافة في خارج البلاد، نشكر الله على نعمة التوفيق هذه البلاد، دعوت الإسلام، فإذا به ينسب الآيات الكونية إلى غير الله، واحد منهم من خلقك يدعو للتوحيد واستعملها طريقة القرآن، لأن الله خلق واحد ليس عيسى معه إلى آخره، فوحد الله ولا شرك به شيء، فجاءني بقوله أمي خلقتني في بطنها. طيب والآخر، وهذه الأشياء التي تراها والنهار
يقول خلقتها الأرض وآخر خلقتها الطبيعة. فإذا هذا كفر بآية الله إيش؟ الكونية. وهنا يرد الله عليهم في قوله الله خلق كل شيء وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وأنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقل. قال ابن القيم الكافر لا عقل له. صدق والله. شوف الكافر لما يصلي ولا زال يعبد عيسى بل يلحد لانتشر في بلاد النصارى الإلحاد بشكل عظيم. بعض المسلمين قابلتهم قبل فترة قال أسلمنا والحمد لله. طيب قلت له وش كنت؟ قال والله صراحة شوفوا ما تروح الكنيسة تعبد عيسى أنا لا في عيسى ولا في غيرها ملحد. فكثر هذا بينهم. فحينئذ صاروا هؤلاء ينسبون الملحدون وهم كثروا في عصرنا. لكن أول ما كان يعرف الإلحاد كما قال الشيستاني إلا طائفة لا ينسب لها قول قليل حتى جاء من يقول لا إله والإله مادة. هذه الأقوال ما كانت تعرف ترى حتى كفار آل فرعون وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم نسأل الله العافية. فجاء من يقول لا أعتقد أن يكون إله كل شيء خارج بالصدفة إلى آخره. الملاحدة كثروا بسبب البعد عن دين الرسل وأنه لا يوجد علماء ينبهون في بلادهم علماء إسلام. المهم زادوا وزادوا الكفر حتى بلغوا حد الإلحاد وتفلتوا حتى بنصرانيتهم ويهوديتهم نسأل الله العافية. فسمعت الآن جاءت لك خبر سند عالي كيف نسبوا النعمة لغير الله قاتل الأرض هي اللي خرجت شوف النهار دي. قال والله أخبرني واحد كنت أدعوه الإسلام في بلد كان عندي فيها دورة علمية مترجمة فقابلت أحده في الحدائق دعوت الإسلام فقال أصلا هذه الأشياء كلها تشوفها الآن الأرض خلقتها وآخر أنت عينك من خلقك أمي. فهذه النسبة أو كفر بآيات الله. قال الكافر لا عقل له لأنه يخرج لدوامه الصباح يروح لمختبره يروح لمصنعه يشوف الشمس. بل قال لي بعض الكفار أنا أدخل 300 كيلو في الصحاري وعندي منظار ضخم مشتري بمئات الألوف الدولارات. قال وانظر إلى الزحل ويقعد أيام لوحده كذا استمتع ويرجع ولا يؤمن بالله. فقال لا عقل له. فكيف مارست هذه الآيات لتوحيد الله والإيمان به؟ فلا عقل له. الآيات لقوم يعقلون الكافر لا عقل له. وقد يكون مسلم يعصي الله دون الكفر فيكون عقله ناقص لأنه يشوف الآيات ويعرف أنه سيموت وأن الله يعذب من يموت وعذاب القبر حق فلا زال يقع في الزنا يزال يقع في الابتداع وينتسب إلى هذه الفرق المبتدعة أخوان المسلمين تبليغ بدع أو شبهات فيموت على بدع أو شهوة. هذا ناقص عقله بمقدار نقصه نقص عقله بمقدار البدع والمعاصي التي يفعلها دون التوحيد والصلاة ناقص عقل. أما كم العقل الذين سمعوا آيات الله وآمنوا أنها من عند الله وأن الله خلق ورزق ثم استفادوا ترك المحرمات وفعل الواجبات على اختلاف بينهم منهم مقربون منهم أصحاب يمين. حينئذ القسم الثاني وهو يكفر بآيات الله الشرعية وهم يهود ونصارى كفروا بالقرآن. نعم قالوا سحر قالوا شعر ككفار قريش المسائل الجاهلية. نعم كفر أولئك بالتوراة والإنجيل بآيات الله التي أنزلها على الرسل بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغير ذلك فإنهم كفروا حيث أنهم غيروا وحرفوا فيها. هذا كفر بها هذا كفر بها. لذلك العلماء اتفقوا على إنكار الرافضة فإنهم تلاعبوا بالقرآن صنعوا زادوا فيه سورة الولاية سورة علي ما في سور مثل هذا. ثم تسمع السور الذي أحدثوها بالقرآن تضحك من كلامهم فإن الله إذا تحداه عبده وأنه سيذهب مثل القرآن أضحك الله الناس منه كمسيلم الكذاب. فليس في سورة الولاية ولا سورة علي القرآن هو بيد الدفق مصحف الإجماع. لذلك قال شيخنا بن باز الرافض كفار لأنهم قال القرآن ناقص وقالوا عندنا سور ليست في القرآن وهي في القرآن دسها المسلمون سورة علي سورة الولاية إلى آخره والمصحف الكامل عند فاطمة وكله كذب إننا نحن نزلنا الذكرى ونحفظه. هذا كفر القرآن أن يقال أنه ناقص. إذن فكفر فوجد هذه الأمة من يكفر القرآن كما كفر في التوراة الزيادة والنقصان. فنسبوا أن في القرآن سور ما يقرأها المسلمون اليوم وشي سورة علي سورة الولاية وأن القرآن اللي عند المسلمين ناقص، ثلاثة أرباع ناقص. طيب وين القامل؟ إن فاطمة. وين فاطمة؟ لا إله إلا الله. وربنا يقول إن نحن نزلنا الذكرى، نزلنا الذكرى نحن حافظوه. وهذا اللي جعل الشيخ الباز يكفر الرافضة، يقول الكفار لأنهم يقول القرآن ناقص يكذبون كلام الله لما قال إن نحن نزلنا الذكرى ونحن حافظوه. فإذا وجد هذه الأمة من يوافقهم في النقص والزيادة، لما يقول القرآن محفوظ كذبوا وقال لا ليس محفوظ، ناقص اللي عندنا عندنا. طيب وينه؟ علي رد عليهم فيما روى البخاري في صحيحه، قيل علي بن أبي طالب هل خصكم يا البيت الله شيء يرون أن يتبعون البيت، يتبعون علي وفاطمة، انظروا كيف كذبهم، هل خصكم يا البيت النبي بشيء ما قالوا للناس؟ قال فهم يؤتيه الله لمسلم، هذا واحد. وما في هذه الصحيفة في قبيعة السيف ألا يقتل مسلم بكافر فكاكل أسير عقل، ما زادنا شيء ولا القرآن ناقص ولا أنه علي إله، وصل بهم الرافضة إلى الكفر بآيات الله، وصل بغلاتهم إلى القول كل آية فيها الله، الله لا إله إلا الحي القيوم، شهيد الله أنه، فمقصود علي بن أبي طالب، نسأل الله العافية، هذا كفر ولا لا؟ جاءوا الأفضل أسماء الله خلوه علي بن أبي طالب، كيف هذا؟ نعم كفر، له قرنان أعوذ بالله، يقول ما فيه. طيب وإيش الله عندكم؟ هو علي بن أبي طالب، استغفر الله العظيم. المقصود إنهم كفروا بآيات، وجد هذه الأمة من يكفر بآيات الله الشرعية مثل الجهمية كفروا بآيات الله، إيش قالوا؟ قالوا القرآن مخلوق، هذا كفر بآيات الله الشرعية، لأنه صفة الله كلامه، الكلام كلام الله ثابت بالسنة والكتاب والإجماع، حتى يسمع كلام الله هو صفة من صفاته. نعم فقالت الجهمية لا، القرآن مخلوق ولم يتكلم به الله، لو قلنا تكلم به شابهنا بالمخلوق، فالقرآن شابهنا بالمخلوق، القرآن مخلوق وليس صفة الله. نعم فكذبهم أئمة الدين باتفاق، قال إمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، فجحدوا بآيات الله وقال هي مخلوقة، فلا يحل أن تقول القرآن مخلوق. ولذلك العلماء بإجماع ينكرون عليك إذا حلفت بإيش، حلفت القرآن على أنه مخلوق، كان تقول والمصحف بنية أن القرآن مخلوق، ولم يجوز لك أن تقول ورب القرآن أن تجعل الصفة لا مخلوقة. فسمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، فقال ابن عباس إن القرآن ليس بمربوب، إنه كلام الواحد المعبود صفة من صفاته، فمن قال أنه مخلوق فهو كافر بإجماع العلماء. إذن هذا من الكفر بآيات الله، اعتقاد أن القرآن مخلوق. نعم بل نقول هو كلام الله، تكلم الله به وخرج منه بحرف وصوت لا يشبه كلامنا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال سلفنا لن تتقرب إلى الله بأفضل من خرج منه، القرآن خرج من الله وليس كما تقول الشاعر الكلابية شيء خلقه الله في نفسه، شيء في نفس الله ثم خلقه في قلب جبريل ثم نطق به، بل سمعه جبريل من الله كما جاء في الحديث اللي يؤيد هذا، إن الله إذا تكلم بالوحي أصاب الملائكة يعني المقربون غشية، فإذا فاقوا قال ماذا قال ربكم آنفة، فالله يتكلم بالوحي وتكلم بالقرآن حتى يسمع كلام الله كما في الآية، فهو حق، فالذي يقول هو نعم كلام البشر أو مثل كلام البشر فهو جهمي كافر، نسأل الله العافية. فحينئذ القرآن لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، فحينئذ انتبه، لا يجوز يا أخي أن تحلف فتقول ورق والمصحف، المصحف هو الورق، لا تحلف الورق ولا تقول ورب القرآن، لأن القرآن ليس مربوب كما قال ابن عباس، قل والقرآن يجوز لأنه صفة يجوز الحلف بها، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب إلى الجنة فانظر إليها، فقال فلما رأى ما فيها من نعيم وبهجة رجع إلى الله فقال وعزتك، حلف الصفة لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فاستنبط العلماء جواز الحلف بالصفة، فأن تقول وحياة الله صحيح والقرآن صحيح، لكن لا تقول ورب القرآن كفر، لأن القرآن ليس مربوط، فالكلام في الذات كما قالت التيمية، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما أنك لا يجوز أن تقول رب الله، الله ليس له رب، هو الأول ليس قبله شيء، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكذلك لا يجوز أن تقول ورب القرآن ورب وجه الله ورب حياة الله، كل ذلك كفر، كما بين عبد الله بن عباس حبر الأمة، كما صححه ابن تيمية عنه، فقال سمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن، قال لا تقول يا رب القرآن، الله ليس بمربوب. وهذا هو الأصل في المحل امتحنا أحمد عندما قالت الجهمية في عصره لما درسوا كلام المناطقة، فردوا الصفات بهذه المنطوقات والمنطق بأن القرآن مربوب، وعذب من أجله عذابا عذابا شديدا فصبر وامتحن وخرج منها كالإبريز الصافي الذهب النقي من النار شامخا رحمة الله عليه، وهو أنه صبر في القرآن كلام الله ليس مخلوق. وابنه عبد الله في كتاب السنة بين أئمة العصر في عصره اتفقوا على القرآن غير مخلوق كلام الله صفة من صفاته، وإن قال مخلوق فهو جهمي كافر. حتى الواقف اللي يقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق جهمي، لأنه ما أثبت صفة الكلام لله، صفة الصفة لله، حتى الواقفة قال الإمام أحمد جهمية مبتدعة. وكذلك لفظي بالقرآن مخلوق في احتمالها قالوا لا تنطق بها، فقل القرآن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الله تعالى أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيجب الإيمان به كله. والأشاعرة أيضا، نعم والأشاعرة أيضا من حرفوا كلام الله، من قال القرآن مخلوق لفظه معناه كما تقول جهمية، أو قال إن لفظه مخلوق إن معناه فمن الله، هذا أيضا كفر، إلا أن يكون صاحبه متأول، يعني قد يكون معك جارك أشعري يعني درس في بلده ويحسب أنه كلامه هو الصحيح متأول، فلا تكفره، إنما يكفر الجهمي ويبدع الأشعري كما نص الأئمة، لأن عنده نوع تأويل باللغة لشاعرة. أما الجهمية فكذبوا بالله عندما كذب بصفاته، ومع ذلك قال ابن تيمية في الجهمية نظرت جهلتهم فقلت لهم لولا الجهل كفرناكم. فنسأل الله أن يهدينا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نعم أظن أنه استغرق من الوقت ما استغرق، فنرجع ما تبقى إلى الأسبوع القادم. اللهم آمنا في أوطاننا واجز خير قادتنا ولاة أمورنا وأمتنا على السنة والإسلام واجمع الحق كلمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أولادنا وزوجاتنا ومجتمعنا وقادتنا ولاة أمورنا وعلماءنا، واجمع الحق كلمتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وجزاكم الله خير حسن استماعكم وحضوركم، وفي أسئلة مهمة خاصة نستمع ونقدم رسالة منهجية دائما، لأن ابن تيمية قيل له ألا تؤلف في فقه؟ قال سبقني ابن قدامة المقدسي وألفه في الفقه، يعني أنا شفت الناس يضطربوا في الاعتقاد والمنهج، وصل كان المتخصص أرد على الجهمية أرد على، واليوم لسان الحال يتخصص علماء للرد على الإخوان المسلمين ويتردون على الجماعات هذه التي تريد نقض الولاية وحلول الشرك بدالها، نسأل الله العافية. فإذا كان في مسألة مسائل في الأحكام أو كذا أو يحتاجون الناس، فقدموا يا إخوان المسائل المنهجية لأجيب عليها إن كان في سؤال.
في سؤال واحد
تفضل.
أحسن الله إليك. نقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، قول سيد قطب عن القرآن أنه تصوير موسيقي، هل يشابه قول الجهمية بأن القرآن مخلوق؟
يا أخي سيد قطب له في القرآن كلام سيء، مع ذلك استغربت واستنكر جدا سلمان العودة الذي تم إيقافه أمنيا قبل أن يدخل السجن بكثير، قال سيد قطب إمام للمسلمين، نعم إمام للمسلمين، وهو من قاتل إخوان المسلمين سيد قطب، وله في كتاب الله آراء سيئة جدا يستحى والله من ذكرها، في محشومين أنتم رفاضة هذا المجلس أذكرها أمامكم في بيت من بيوت الله، لكن يقول حاكي الكفر ليس كفر، حاكي البدعة ليس مبتدع، فنحكيها للتحذير وهي قبيحة جدا. فقال سيد قطب في سورة الفجر، قال فيها هي مثال يعني للموسيقى العسكرية، ما تشوفون في كيف في الآية ضربات والفجر وليال عشر كما ضربات الموسيقى العسكرية. نعوذ بالله، كيف جبنا يا أخي الفجر بيش الموسيقى العسكرية؟ ويقولون هو صاحب تفسير وصاحب، وين توقير الله؟ كلام تشبه الموسيقى. ومن الناس من يشتري بالقرآن له الحديث قال مسعود الذي لا يلوث الموسيقى الغالي، حرمها الله القرآن وحرمها الرسول الله، يكون أقوام الأمة يستعملون حرى والحكم خبر المعازف، فتقول هي أشبه إذا الموسيقى العسكرية، حرام عليه والله حرام. ثم في آية أخرى قال القرآن من صنع الله، اتفق العلماء على إنكار هذا اللفظ من سيد قطب، لأن هي كلمة جهمية، القرآن كلام الله صفة ليس يقول صنع، صنع تساوي كلمة جهمية مخلوق، يدل على جهل بالعقيدة، ما يعرف العقيدة. قال الشيخ ابن عثيمين سيد قطب وجدت له كلام نعم لا يفهم منه أبدا ولا احتمال إلا أنه يقول بوحدة الوجود، ما نرى في الكون، ما ترى في الكون هو الله، سواء شفت جدار أو شفت هو الله، وحدة الوجود نعوذ بالله. فإذا كان فاسد الاعتقاد، فكيف يجعل سلمان عودة إمام؟ أنا أقول لكم ليس سلمان عودة جعل إمام، سلمان عودة كما قال شيخ الفوزان وقال الألباني في صريح اتباع إخوان المسلمين ومذهب السوري، وصار يضطرب بعدها قبل السجن، صار يظهر الليبرالية عشان أمريكا يستعطفها وتجي يعني تحتل السعودية، وشيء غريب صار يذكر الليبراليات، رجل متأرجح مضطرب حالته حالة نسأل العافية. فكان من مقالاته أن سيد قطب إمام. ليش سيد قطب؟ لما شفنا لما تدبروا مذكراته كان من يخطط لتفجير القناطر، يقول بغرق مصر دي كلها، أصلا مصر ولا فيها حكامها وإمة المساجد فيها كلهم كفار، ما ينفع لهم إلا فجر القناطر وغرقهم كلهم زي فرعون ما غرق. قالوا قد ارتدت الأمة كلها، وما ترون المساجد لها معادن هي إيش يسمها معابد جاهلية، أعوذ بالله. يعني هذا الإمام اللي صلى فينا اليوم كافر ونحن وياه كفار، وذلك كان ما يصلي جمعة، يقول ما في خلافة راشدة، فكان يروحوا له يشوفوا قميص النوم وقت صلاة الجمعة، طبعاً صلاة الجمعة يقول قميص النوم وينك يا سيد؟ يقول هي في صلاة الجمعة، هو في أحد باقي مسلم الآن؟ أعوذ بالله. فكفر الأرض كلها، كفر حكامها كلها، لذلك أنكروا على أبو إسحاق الحويني قبل وفاته لما قال ليس في الأرض حكم لا السعودية ولا الكويت ولا مصر، كلهم كفار، فلا أرى ولاية لأحد يقول أبو إسحاق الحويني. فحينئذ أنكر العلماء كلهم على أبو إسحاق الحويني وكل من كفر حكام كمصطفى العدوي، فيقول ليس هناك من يحمل عقيدة اليوم لا السعودية ولا غيرها، فأنكر العلماء مقالات هؤلاء وصفوهم صف أهل البدع. بل هناك شيخ بن باز يقول هذه دولة إسلامية والحمد لله، ولم يكفر الكويت ولم يكفر الإمارات ولم يكفر مصر، فحرام تكفير من غير دليل شرعي أخذ بكلام سيد قطب أن كل الأرض كافرة، فتأثر هؤلاء بكلام سيد قطب من القطبية فصاروا يكفرون كل حكام الأرض السعودية وغيرها. نعوذ بالله، من كفر مسلما فقد باب إحداهما، إن لم يستحق ملوك الكفر يرجع الكفر على المكفر، نعم يرجع الكفر على المكفر، مدام أننا نرى أن رسول الله قال في مكة، ايش قال فيها كلمة تذكرونها؟ لا هجر بعد الفتح، قال ان هجر سبق مكة دار الإسلام، إذا تقوم الساعة لن يحكمها كافر. طب من يحكم مكة الآن؟ آل سعود، هم يحكمون تبوك يحكمون الرياض، إذا كيف خلينا ما يكفرهم هنا، من كفرهم لا في تبوك ولا غيرها، فكيف يتجنون على حكام البلاد وحكام الخليج ثم يطلقون عليهم الكفر وهم يصلون ويعتمرون ويحجون؟ بل حكامنا ينشرون المصحف وينكرون الشرك ويوظفون مثل ابن باز اللي ينكر الشرك ومن عثيمين وغيره من محمد إبراهيم، ثم تجي تكفرهم أنت وتجالس رجل على رجل، ما تخاف الله سبحانه وتعالى تقليدا لسيد قطب. ومن قال سيد قطب في العبث من القرآن نعم أنه قال في وهو يقرأ في قصة موسى في القرآن استنبط استنباط، لما شاف موسى ألقى الألواح موسى قال إذن ما قصه الله علينا موسى نستنبط منه، أن موسى مثال تفسيرا يقولها واستنباطا مثال للزعيم المندفع العصب المزاج. موسى عندنا بس القطب طياش فشبه بهذا السبات التي أشد من قومه لما قالوا آذر منتفخ الخصية. فحينئذ نهى الله لو كان سيد قطب مفسر انتهى واستحى مما قاله الله في قوم موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله منه قالوا وكان عند الله وجيها. فقولهم آذر أشد ولا قول من موسى طياش مندفع عصبي؟ الثاني أشد. فكيف بعد كذا سلمان يقول عليه إمام؟ إمام لا يحسن تفسير القرآن، يسب موسى ويسب معاوية عمرو بن العاص، يقول لها سيركم الغش والكذب وبيع الذمم. خاف الله يا أخي، فسك تحظم سيد قطب يا سلمان عودة لنفجر القناطر وكفر كل المسلمين، تبين أن سيد تكفيرين مثله ونترك كتاب الله ونترك كلام علماءنا والإجماع على أن القرآن ليس مصنوع، كلام الله صفة من صفاته، كل هذا عشان بيفجر القناطر ويمشي على طريقتك في الخروج على ولاة الأمر، تمجد وتخليه إمام يا سيد يا سلمان العودة أنتم ثالك، بس الله يعافينا وإياكم. فإذا مقالات سيد قطب وأن القرآن نظام موسيقي في آيات مثل الفجر وأن القرآن كذا وكذا يدل على أنه جاهل بالاعتقاد، وهذا الفتوى الأخيرة الشيخ بن باز لما قرأ عليها الكلمات من سيد قطب قال أرى أن تمزق كتب سيد قطب، ومع ذلك يستخفون بكلام بن باز ويعتبرون علماء السلطان ويقولوا بل تبقى سيد قطب، وقد أصدرت الدولة بعد كلمات بن باز الحمد لله أمر بتنظيف المساجد من كتب سيد قطب، فأي مسجد يضرب فيه كتب سيد قطب يحقق مع الإمام ويحقق مع المكتبة لأنها محظورة، ليس لأن فيها حق بل لأنها فيها الباطل الذي سمعتم من سب الأنبياء، لأنه إذا سب نبي واحد فكما قال الله تعالى لقد كذب لوط المرسلون، فتكذيب أو سب واحد رسول سب للرسل كلهم، فسب موسى بأنه طياش هذا حقيقة سب للرسل كلهم، ومع ذلك لم يكفره العلماء لجهله كما قال الألباني لا نكفره لجهله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها بطن، نلقاكم الأسبوع القادم والحمد لله رب العالمين. طياش طياش طايش موسى طايش.